أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الباب الثالث، الإجماع. بعد أن تقدم الكلام على الكتاب العزيز والسنة، الآن الكلام في الإجماع باعتباره البحث الآن البحث في حجية الأدلة على الحكم الشرعي. من جهة حجية الإجماع، لا بد من إثبات حجية الإجماع كدليل على الحكم الشرعي من قبل الشرع المقدس، لذلك لا بد من البحث في الإجماع. ابتداء يذكر المصنف ما هو المقصود بالإجماع لغة وإصطلاحا. يقول: الإجماع لغة هو الاتفاق، أجمعوا بمعنى اتفقوا على شيء معين. أما الإجماع في الإصطلاح فهو عبارة عن اتفاق خاص، فالمعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي. لغة بمعنى الاتفاق، واصطلاحا عبارة عن اتفاق خاص. لا أي اتفاق، لا أي اتفاق يسمى إجماع. إذا جماعة اتفقوا على شيء معين لا يسمى إجماع، وإنما اتفاق خاص معين يسمى بالإجماع. ولكن اختلفت تعبيراته في تعريف الإجماع اصطلاحا. منهم من قال إجماع المسلمين، منهم من قال إجماع أهل الحل والعقد، منهم من قال إجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله على حكم شرعي إلى آخره. تعبيرات مختلفة، ولكن يستفاد من هذه التعبيرات المختلفة أن الإجماع هو عبارة عن اتفاق جماعة، هذه الجماعة لها شأن خاص، يعني اتفاقهم له شأن خاص في إثبات الحكم الشرعي. فمهما اختلفت التعبيرات، المراد بالنتيجة هو هذا المعنى العام المجمل، وهو أنه اتفاق جماعة يكون لاتفاقهم شأن خاص في إثبات الحكم الشرعي. لذلك استثنوا من الإجماع عامة الناس وسوادهم الذين لا قيمة علمية لإجماعهم على إثبات حكم الشرعي. وفي الواقع العامة، عامة الناس، هم يتبعون أهل الحل والعقد، يتبعون العلماء في أمورهم، وإجماعهم اتفاقهم لا شأن له، لا خصوصية له. هذا الإجماع بهذا المعنى جعله أهل السنة دليلا مستقلا في مقابل الأدلة الأخرى، مقابل الكتاب والسنة. فبعضهم قال الأدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. بعضهم قال أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل بإضافة العقل. يعني بعضهم لم يقر بدليل العقل، بعضهم أقر به. فيكون الإجماع دليلا ثالثا أو رابعا، ولكنه دليل مستقل مقابل الأدلة الأخرى، مقابل الكتاب والسنة. هذا اصطلاح أهل السنة. أما الأصوليون من الإمامية جعلوه أحد الأدلة الأربعة، ولكن ليس على أنه دليل مستقل، لا على أنه دليل مستقل، بل بما أنه كاشف عن قول المعقول. فالإجماع عند الإمامية يذكر في البحوث والدراسات كدليل مستقل مقابل الكتاب والسنة، كما في هذا الكتاب مثلا، ولكن هذا مجرد من جهة تماشيا مع المنهج الدراسي لأهل السنة، أنهم ذكروا الإجماع مستقلا مقابل الأحكام مقابل الأدلة الأخرى، فنحن تماشيا مع المنهج الدراسي والتعليمي لأهل السنة ذكرنا الإجماع في البحث، جعلنا الإجماع في بحث مستقل مقابل الأدلة الأخرى، ولكن في الحقيقة الإجماع ليس دليلا مستقلا، بل هو كاشف، بل الإجماع الذي ثبت حجيته عندنا هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم. فإذا كاشف عن رأي المعصوم، فإذا حجية الإجماع بما أنه كاشف عن السنة، فإذا الدليل في الحقيقة هو السنة وليس الإجماع، والإجماع مجرد له الكاشفية، كما سيأتي أيضا الكلام في هذا. فإذا ذكر الإجماع عندنا في بحث مستقل مقابل الأدلة الأخرى مجرد مسألة تماشيا مع المنهج الدراسي التعليمي، ولكنه ليس مستقلا حقيقة، بل في الحقيقة يندرج في السنة، لأن الإجماع المعتبر عندنا هو الكاشف عن قول المعصوم، فنرجعه إلى السنة وليس مستقلا عن السنة. من هنا يعني من أن الإجماع عند الإمامية هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم، من هنا توسع الأصوليون من أصحابنا في اصطلاح الإجماع ليشمل اتفاق جماعة قليلة لمجرد أنها كاشفة كشفا قطعيا عن قول المعصوم. يعني لما قلنا بأن الإجماع عندنا ليس دليلا مستقلا في الحقيقة مقابل الكتاب والسنة، وإنما الإجماع المعتبر عندنا الحجة عندنا هو الكاشف عن قول المعصوم، لذلك العبرة في الكاشفية. يترتب عليه شنو؟ يترتب عليه أن الإجماع الكاشف عن قول المعصوم حجة وإن كان من جماعة قليلة، والإجماع غير الكاشف ليس بحجة وإن كان الإجماع من جماعة كثيرة. فلا شأن عندنا للجماعة الكثيرة أو القليلة، إنما العبرة بالكاشفية، يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم أو لا. لذلك هذا توسع من أصحابنا في اصطلاح الإجماع، لأن على رأي على أصلح أهل السنة إجماع يعني إجماع جماعة كثيرة، كلما أكثر كلما إجماع. عندنا الكثرة، الكثرة لا عبرة بها، وإنما العبرة بالكاشفية. فلو حصلت الكاشفية من اتفاق جماعة قليلة يكفينا، وإن لم تحصل الكاشفية من إجماع جماعة كثيرة لا ينفع. هذه هي نقطة الخلاف الجوهرية بيننا وبين أهل السنة، وهو أننا نقول أن الإجماع المعتبر هو الكاشف عن قول المعصوم وإن كان بجماعة قليلة، وغير الكاشف غير معتبر وإن كان من جماعة كثيرة. المصنف يقول هذه نقطة الخلاف الجوهرية التي لا بد من أن نكشف عنها ونتحقق ما هو الصحيح في هذا البحث، لأجل أن نلتمس الحق عند البحث في المسألة. يقول المصنف نسأل أنفسنا سؤالين ونحاول أن نبحث في الجواب عن هذين السؤالين حتى يتضح الحق عندنا. السؤال الأول أنه ما هو منشأ انبثاق القول بالإجماع عند الأصوليين بحيث جعلوه دليلا مستقلا مقابل الأدلة الأخرى. السؤال الثاني هل المعتبر في الإجماع اتفاق الجميع، جميع العلماء أو أهل الحل والعقد أو أهل المدينة أو جماعة خاصة يعتد بإجماعهم، وما هي مواصفات تلك الجماعة التي يعتد بإجماعهم باتفاقهم؟ أما الكلام في السؤال الأول فهو أنه من أين انبثق الإجماع الذي جعلوه دليلا مستقلا مقابل الأدلة الأخرى؟ يقول المصنف الذي يثير الشك في النفس ويجعلنا نسأل هذا السؤال هو أن إجماع الناس لا قيمة علمية له بحيث يكون دليلا على حكم الله. أمة من الأمم أجمعت على شيء لا قيمة له، لا يكشف عن حكم الله، بمعنى ليست هناك ملازمة بين اتفاق الناس على شيء وبين حكم الله، فحكم الله لا يثبت، حكم الله لا يثبت باتفاق جماعة أو أمة من الناس. وإن اتفقوا جميعا على أمر واحد فلا قيمة علمية لهذا الإجماع. نعم هنا استدراك واحد وهو أنه تقدم منا سابقا أن تطابق آراء العقلاء يستكشف من الحكم الشرعي باعتبار أن العقلاء، هذا الذي يسميه المصنف بالآراء المحمودة، إذا تطابقت آراء العقلاء على شيء فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم لأنهم من العقلاء بل رئيسهم، فيجري على مجراه. فإذا تطابقت آراء العقلاء على شيء من جملة العقلاء الشارع بل هو رئيسه، فلا بد أن يحكم الشارع على طبق حكم العقلاء. ولكن هذا الذي ذكرناه صحيح، ولكن هذا ليس هو الإجماع المدعى، بل هذا هو الدليل العقلي الذي سيأتي البحث عنه. فيتطابق آراء العقلاء لا نتكلم فيه في بحث الإجماع، لأنه هذا شيء غير الإجماع. تطابق آراء العقلاء يأتي الكلام فيه في الدليل العقلي. فليس المقصود من الإجماع هو تطابق آراء العقلاء الذي تكلمنا عنه مرارا سابقا. لأن قلنا أن تطابق آراء العقلاء يأتي من باب التحسين والتقبيح العقليين، والتحسين والتقبيح العقليين منكر عند أهل السنة، ينكره أهل السنة. فتطابق آراء العقلاء يكون ضمن الدليل العقلي كما قلت، وليس هو الإجماع المقصود أو المدعى. أما إجماعنا في الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء، افترض مجتمع كامل، أمة كاملة أجمعت على شيء ليس من الأمور التي تتطابق عليها آراء العقلاء، يعني بحيث يدخل في الدليل العقلي، ليس كذلك، وإنما أجمعت أمة من الناس، أمة من الأمم على أمر معين، هل يستكشف من ذلك حكم الله؟ يقول أنه لا يستكشف الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن اتفاق مجموعة من الناس أو أمة من الأمم على شيء قد يكون بدافع العادة أو بدافع العقيدة أو بدافع الشبهة أو انفعال نفساني أو ما شكل ذلك، أسباب كثيرة. بعض الأمم تتفق على شيء لأمر نفسي موجود في تلك الأمة أو لوجود عادة معينة. الأمة المسيحية أجمعت على أن النبي هو عيسى عليه السلام ولا نبي بعده، وأجمعوا على أن هذا الإنجيل المطبوع الموجود بين أيديهم حاليا هو هذا الإنجيل الذي هو إلى آخره. هذا الإجماع لا عبرة به. لماذا؟ لأن إجماع الناس في غير الآراء المحمودة الذي يحصل فيه تطابق آراء العقلاء، هذا الشارع لا يدخل فيه، لأن الشارع منزه عن مثل العادات والانفعالات النفسانية وما شكل ذلك. نحن قلنا في تطابق في الآراء المحمودة، إذا تطابقت آراء العقلاء على شيء من حيث أنهم عقلاء، من حيث أنهم عقلاء، نعم الشارع يحكم بحكمهم لأنهم من العقلاء. ولكن اتفاق الناس في غير الآراء المحمودة ليس من حيث هم عقلاء، بل من حيث أنهم معتادون على أمر، أو من حيث أنهم يعتقدون بأمر، أو من حيث انفعال نفساني أو حيثيات أخرى خاصة بتلك الأمة قد تختلف عن حيثيات أمة أخرى. فذلك الاتفاق من أمة من الأمم في غير الآراء المحمودة لا يكون تطابق لا يكون من قبيل تطابق الآراء لعقلاء من حيث هم عقلاء، بل من حيثيات أخرى الشارع منزع عنها. فإذا الشارع لا يدخل في حكمهم، لا يلزم أن الشارع يحكم بحكمهم لأنهم حكموا من حيث العادة أو الانفعال النفساني أو ما شابه ذلك. فهذا الاتفاق في غير الآراء المحمودة لا قيمة له ولا يكشف عن حكم الله. فإذا اتفاق الناس، اتفاق أمة من الأمم على، يمكن أن نقول على نحوين، على نحو تطابق آراء العقلاء في الآراء المحمودة، أو لا. إذا كان اتفاقهم من جهة أنهم عقلاء من باب الآراء المحمودة التي قلنا تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء، فهذا ليس هو الإجماع المقصود، هذا داخل في الدليل العقلي وسيأتي تماما مفصلا. القسم الثاني من اتفاق الناس هو الاتفاق الذي لا يكون من قبيل الأول، من قبيل الآراء المحمودة. هذا نقول له أنه هذا الاتفاق لا قيمة علمية له، لأنه لا يكشف عن حكم الله، لأنه قد يكون هذا الاتفاق بدافع العادة أو معتقد أو شبهة معينة أو انفعال نفساني أو ما شابه ذلك. الله عز وجل منزه عن الانفعالات النفسانية والعادات إلى آخره، فلا يحكم بحكمهم. فليست أيضا ملازمة بين اتفاقهم في غير الآراء المحمودة وبين حكم الله عز وجل. لذلك اتفاق الأمة المسيحية على عقيدتهم لا ينفعنا في شيء، لا يثبت عندنا شيئا ولا قيمة له عندنا. اتفاق الأمة اليهودية والأمم الأخرى كذلك، كل أمة من الأمم عندها عقيدة غير عقيدة التوحيد، غير العقيدة الحقة، لا يعتبر دليلا ولا حجة على شيء، لا يثبت عندنا شيئا، لا قيمة علمية له، لأنه ليس اتفاقهم بما هم عقلاء وإنما من حيثيات أخرى. إذا كان كذلك، كيف اتخذ أهل السنة الإجماع دليلا مستقلا؟ فإذا ما أمكن من حيث التحليل العقلي أن نصل إلى نتيجة، فلا بد أن نرجع إلى التحليل التاريخي لنرى أول إجماع انعقد عندهم ما هو. فإذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا أن أول إجماع مدعى هو دعواهم الإجماع على بيعة أبي بكر خليفة للمسلمين. لأنهم أرادوا تصحيح خلافة الأول، فبأي طريق يثبتون ذلك؟ وقال أنه لا نص من كتاب ولا سنة في نظرهم، يعني أنه الخليفة الأول في نظرنا أيضا غير منصوص عليه، لا عند الشيعة ولا عند السنة أن هناك نص على أبي بكر. نعم قد يذكرون بعض النصوص من باب التفضيل المفاضلة، ولكن نص على أن يكون خليفة ما عندهم نص، هم نفسهم لا يدعون ذلك، فلا بد لهم من دليل لتصحيح خلافة أبي بكر، فقالوا بالإجماع، أجمعت أمة محمد على كذا، أو أجمع أهل المدينة أو أهل الحل والعقد إلى آخره، صار إجماع، ادعوا الإجماع على بيعة أبي بكر لتصحيح بيعة الأول ادعوا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المسلمين من أهل المدينة أو من أهل الحل والعقد أجمعوا على بيعة الأول، فثبتوا هناك إجماع. هذا وحده لا يكفي. ثانيا قالوا ثانيا أن الإمامة من الفروع لا من الأصول، وغرضهم من هذه الكلمة أن الأصول إنما يستدل عليها إما من الدليل العقلي أو دليل النقص القطعي، دليل النقلي القطعي كتاب أو سنة، ولا ليس عندهم لا كتاب ولا سنة. فماذا يفعلون؟ قالوا إذن الإمامة من الفروع، فالإمامة كسائر الأحكام الشرعية من الفروع التي يمكن الاستدلال بها على الاستدلال عليها بالإجماع، لأنه الإجماع لا يكون حجة في الأصول وإنما في الفروع. هم في النقطة الأولى ثبتوا أنه هناك إجماع على بيعة الأول، ولكن الإجماع لا ينفع في الأصول، الإجماع لا ينفع في الأصول. فماذا قالوا؟ قالوا أن الإمامة من الفروع لا من الأصول، حتى تخلص من هذا الإشكال، لأن الإجماع يمكن أن يستدل به على الفروع ولكن لا يمكن في الأصول. لذلك قالوا أن الإمامة من الفروع لا من الأصول. النقطة الثالثة أيضا قالوا أن الإجماع حجة مستقلة في مقابل الكتاب والسنة، لأن إذا ما يقولوا مستقل عن الكتاب والسنة فبعد ما يحتاج عندنا كتاب وسنة. فلا بد أن يقولوا شنو؟ أنه الإجماع دليل مستقل مقابل الكتاب والسنة، يعني البيعة الأول إذا لم يكن هناك نص لا من كتاب ولا من سنة فعلى الأقل الإجماع حتى يصحح بيعة الأول. فقالوا أنه طبعا لا بد أن يلتزموا أن الإجماع دليل مستقل وليس راجعا إلى الكتاب والسنة، لأن إذا يرجع إلى الكتاب والسنة، الكتاب والسنة خالي من بيعة الأول. فلا بد أن يقولوا أن الإجماع دليل مستقل من قابل الكتاب والسنة، فيصح الاستدلال بالإجماع على بيعة الأول. هذه أول مسألة دعوا فيها الإجماع، كانت منشأ قول أهل السنة بالإجماع. ثم بعد ذلك توسعوا في أنه الإجماع يكون طالما نلاحظوا هذه المفاسد كلها تترتب شنو على المفسدة الأولى. لما يعني اضطروا إلى الالتزام لتصحيح بيعة الأول، اضطروا إلى الالتزام بأن الإجماع حجة ودليل مستقل مقابل الكتاب والسنة. فإذا التزموا بذلك، زين من هنا قالوا أن الإمامة من الفروع، إذا من الفروع فلا بد أن تلتزموا أن الإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية الفرعية. قالوا نعم نلتزم. انجرت القضية إلى الفروع، إلى جميع الفروع. بعد ذلك سلكوا لإثبات حجية الإجماع مسالك ثلاثة، هو الكتاب، مسلك الكتاب والسنة والعقل. ولم يثبت الإجماع بالإجماع لأنه واضح يستلزم الدور الباطل. فلإثبات حجية الإجماع عندهم سلكوا ثلاث مسالك: الكتاب والسنة والعقل. هذا يأتي الكلام فيه في الدرس الآتي إن شاء الله. نقرأ باب الكتاب. الباب الثالث: الإجماع. الإجماع أحد معانيه في اللغة الاتفاق، والمراد منه في الاصطلاح اتفاق خاص. هنا ما حدد يا اتفاق، قال اتفاق خاص لأن التعابير مختلفة. وهو هذا الاصطلاح، هذا الاتفاق الخاص، إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحل والعقد. الأول اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، غير الفقهاء لا ينفع. التعبير الثاني اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم، الحل بالفتح والعقد بفتح العين. الحل والعقد الذين يحلون ويعقدون، الذين كلامهم قرار، أهل الحل والعقد. أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على الحكم. طبعا اتفاق أمة محمد سيأتي أنه يستثنون العوام وسواد الناس، وأحيانا قد يوهمون الناس بأنه يدخلون حتى سواد الناس. قال اتفق جميع المسلمين على كذا، على بيعة الأول مثلا، وهكذا دعاوى كثيرة على اختلاف التعريفات عندهم. ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى جامع بينها. ما هو المعنى الجامع؟ وهو اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي. اتفاقهم له اعتبار، له شأن في إثبات الحكم الشرعي، ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم وعوامهم، لأنهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي، وإنما هم تبع للعلماء ولأهل الحل والعقد. لأن قال اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن، اتفاق سواد الناس ليس له شأن، لا شأن له، لذلك خرج هذا. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة أو الثلاثة على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة، لأنه بعضهم قال بحجية العقل فيصير الأدلة أربعة مع الإجماع، وبعضهم قال أن العقل ليس بحجة وإنما الكتاب والسنة فقط فيكون الأدلة ثلاثة مع الإجماع. أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط، مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، أي أنهم لا يعتبرونه، أن يعني الأصوليون من الإمامية، أن الإمامية لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن السنة. فالعبرة بالكاشفية عن السنة، لذلك يندرج في السنة في الحقيقة، أي عن قول المعصوم. فالحجية لأن هناك تقرير المعصوم وفعل المعصوم بعد لا يأتي، إجماعهم يكشف عن قول المعصوم أن المعصوم يقول بقولهم لأنهم أجمعوا على ذلك، لذلك قال بل أي عن قول المعصوم. فالحجية والعصمة ليست على الإجماع، بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون للإجماع أهلية هذا الكشف. إذا كان له أهلية كما سيأتي، كيف تكون له أهلية؟ كلام مفصل يأتي عليه إن شاء الله. ولذا توسع الإمامية، لما قلنا أن الإمامية المعتبر عندهم هو الكاشفية، لذلك توسع لذلك ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة. هذا المصنف اعتبره من التوسع، يعني شنو؟ يعني كان الأمر مضيق فوسعه، يعني كان الأمر لا يشمل اتفاق جماعة قليلة وإنما فقط الجماعة الكثيرة، فتوسعوا قالوا شنو؟ الجماعة القليلة أيضا يدخل، فصار توسع. ولكن في الحقيقة صار تضيق من جهة أخرى، يعني أيضا إجماع الجماعة الكثيرة لا ينفع إذا لم يكن كاشفا، فتوسع وتضيق من جهة، توسع من جهة وتضيق من جهة أخرى. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم. لاحظوا كشف قطعي، مو كشف شيء ظني أو كشف، إذا كان كشف قطعي طبعا يكون له حجة، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم فيكون له حكم الإجماع، وإن لم يكن إجماعا بالإصطلاح ولكن له حكم الإجماع، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم ما يعتبروه وإن سمي إجماعا بالإصطلاح. وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع، أن الاعتبار بالإجماع هو الإجماع الكاشف، فالإجماع الكاشف عن قول المعصوم معتبر، الإجماع غير الكاشف عن قول المعصوم غير معتبر وإن كان من جماعة كثيرة. هذه نقطة الخلاف الجوهرية، أن الاعتبار بالكاشفية وعدم الكاشفية، هذه نقطة الخلاف، وهذه نقطة خلاف جوهرية، وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع ينبغي أن نجليها، يعني نكشفها ونلتمس الحق فيها، فإن لها كل الأثر في تقييم الإجماع من جهة حجيته. ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها. أولا، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع فجعلوه حجة ودليلا مستقلا على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة؟ هذا من أين أتى؟ من أين انبثق؟ ما هو منشأ ذلك الإجماع؟ ثانيا، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة؟ يعني إذا ثبت عندنا أن الإجماع حجة، أي إجماع؟ إجماع أهل الحل والعقد، إجماع علماء، مجموعة خاصة؟ هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور أو بعض منهم يعتد به، ومن هم الذين يعتد بأقوالهم؟ فإذا جاوبنا على السؤالين ينكشف عندنا الحق في المسألة. أما السؤال الأول، من أين انبثق الأصوليين القول بالإجماع؟ من أجل منشأ الإجماع؟ فإن الذي يثير السؤال الأول في النفس ويجعلها في موضع الشك فيه أن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم لما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله. لماذا؟ لأنه لا ملازمة بينه وبين حكم الله، فالعلم به لا يستلزم العلم بحكم الله بأي وجه من وجوه الملازمة. هذا واضح. نعم، استدراك عدنا، وهو أن لا تقولون أن تطابق آراء العقلاء يقتضي من الإجماع. نعم، الشيء الذي يجب أن لا يفوتنا التنبيه عليه في الباب، أننا قد قلنا فيما سبق في الجزء الثاني وسيأتي أن تطابق آراء العقلاء لما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة والتي تتعلق بحفظ النظام والنوع يستكشف به الحكم الشرعي. هذا صحيح، هذا المعنى صحيح، ولكن هذا مو هو الإجماع المصطلح، هذا يصل بالدليل العقلي. أصل الفكرة صحيحة ولكن منهجيا يصل بالدليل العقلي لا يصل بالإجماع. إن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة والتي تتعلق بحفظ النظام والنوع يستكشف في الحكم الشرعي. صحيح يستكشف في الحكم الشرعي، لماذا؟ لأن من العقلاء بل رئيسهم وهو خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكمهم، لذلك يحصل استكشاف الحكم الشرعي. ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود، بل هو نفس الدليل العقلي الذي نقول بحجيته في مقابل الكتاب والسنة والإجماع، وهو من باب التحسين والتقبيح العقلي الذي ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجية الإجماع. فنحن نقول صحيح تطابق آراء العقلاء يكشف عن الحكم الشرعي، يستكشف من الحكم الشرعي، ولكن هذا مو هو الإجماع المصطلح، وإنما هذا مقصود، هذا هو الدليل العقلي، وهذا المعنى هم ينكرونه أصلا. نحن نثبته، هذا المعنى صحيح ولكن في الدليل العقلي وليس في الإجماع، نثبته ولكن هناك لا هنا. هم أصلا ينكرون هذا المعنى، لأن تطابق آراء العقلاء ما يسمى بالآراء المحمودة هذا مبني على شنو؟ على التحسين والتقبيح العقليين، وهم لا يقولون بذلك. المبنى اختلاف مبنائي، التحسين والتقبيح العقليين نحن نقول به وهم لا يقولون به، لذلك نحن على هذا المبنى قلنا بالآراء المحمودة، هم لم يقولوا به لأنهم مبناهم يختلف، لأنهم لا يقولوا بالتحسين والتقبيح العقلي، لذلك نقول أن تطابق آراء العقلاء لا يدخل في الاصطلاح في الإجماع المصطلح. لو دخل هم أصلا لا يقولون به في هذا المعنى فلا يدخل. أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء، الآن يمكن أن يقولوا نحن لا نقول بتطابق آراء العقلاء لأنه يبتني على مسألة التقبيح والتحسين العقليين ولا نقول به، فنقول تطابق آراء في غير الآراء المحمودة نقول هذا لا قيمة له. أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن اتفاقهم ليس من حيث هم عقلاء، بل قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة أو نحو ذلك، وكل هذه الدوافع من خصائص البشر لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها، فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع لا يجب أن يحكم الشارع بحكمهم، فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع، لأنه اتفاقهم مبني على دوافع، تلك الدوافع منزه عنها الشارع المقدس، فلا ملازمة، فلا يستكشف من حكم الشر حكم الشارع. ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيف كان وبأي دافع كان هو حجة ودليل، هو حجة ودليل، لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا حجة ودليلا، ولا يقول بذلك واحد من يرى حجة الإجماع حتى أهل السنة ما يقولون هذا. نقول الأمة المسيحية مجتمعة على أن عقيدتهم هي العقيدة الصحيحة، هذا حجة يكون؟ فإذا يفهم من ذلك أن إجماع الناس أو تقول اتفاق الناس. كيفما اتفق لا قيمة له، وإلا يصير أكو قيمة لاتفاق الأمة المسيحية أو الأمة اليهودية. فإذن لا قيمة له. إذن كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجة، وما الدليل لهم على ذلك؟ احنا اذا رجعنا بالتحليل العقلي ما لقينا جواب. اذا اتفاق الناس، اتفاق الناس اما في الاراء المحمودة او في غير الاراء المحمودة. في الاراء المحمودة هذا مبني على التحليل المستقبلي العقلي، وانتم تنكرون ذلك. مع ذلك هذا يدخل في دليل العقلي ولا تفيد، ليس هو الاجماع المصطلح، لان اصلا انتم تنكرون التحليل والتقبيل العقلية. اذا تقولون اتفاق الناس او اجماع الناس في غير الاراء المحمودة، نقول انه معنى ذلك انه اتفاق الناس كيفما اتفق كيفما كان يكون حجة. اذا كان كذلك، هل تقولون انه اتفاق الامة المسيحية حجة او اتفاق الامة اليهودية حجة؟ لا يقولون بذلك. فاذا بالتحليل العقلي لن نصل الى جواب انه من اين انبثق الاجماع. سنرجع الى التاريخ لانه منشأ هنا. وللجواب عن هذا السؤال علينا ان نرجع قهقرة الى اول اجماع اتخذ دليلا في تاريخ المسلمين، انه الاجماع المدعى على بيعة ابي بكر خليفة للمسلمين. فانه اذ وقعت البيعة له، والمفروض انه لا سند لها، لا سند للبيعة من طريق النص القرآني والسنة النبوية. هم أصلا لا يدعون ذلك، اضطروا إلى تصحيح شرعي، لأنه إذا ما يصححون شرعيته فمعنى خلاف أبي بكر غير شرعية. طبعا هم يبدون يصححون يثبتون شرعية الخلاف، فاضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع حتى يصححون شرعية الخلافة من حيث الإجماع. لا بد من ثلاثة أمور، التزموا بثلاثة أمور. الأمر الأول أن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد منهم أجمعوا على بيعتهم. أول مرة يثبتوا الإجماع أهل الحل والعقد أو أهل المدينة. ثانيا هذا الإجماع ما ينفع في أصول الدين والإمامة من الأصول. قالوا لا، نقول أن الإمامة من الفروع. ثانيا ان الامام من الفروع لا من الاصول. حتى شنو؟ حتى يتسنى لهم الاحتجاج بالاجماع عليه، لان اذا صار من الاصول لا يحتج بالاجماع، انما يحتج بالاجماع في الفروع. فقالوا ان شنو؟ ان الاجماع ان الامام من الفروع لا من الاصول. هذا ثانيا. ثالثا قل يا أنتم التزمتم أن الإجماع حجة، إذا ما كان حجة فبيعة الأول باطلة، وأن الإمامة من الفروع. طبعا ذلك في كل فروع الدين قالوا إيه، بعد ما كنا منها طلاب أن نتزم بذلك. لذلك قالوا أن الإجماع حجة في مقابل الكتاب والسنة، أي أنه دليل ثالث غير الكتاب والسنة. ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الشرعية الفرعية. وإلا إذا ما كان دليل مستقل يرجع إلى السنة. أين السنة؟ أين شرعية الخلافة من السنة؟ فلابد أن يدعون استقلال الإجماع كدليل مستقل عن الكتاب والسنة. ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الفرعية الشرعية الفرعية، وسلكوا لإثبات حجيته ثلاثة مسالك. وسلكوا لإثبات حجية الإجماع ثلاثة مسالك: الكتاب والسنة والعقل. بعد ما جاءوا الإجماع لماذا؟ ومن الطبيعي ألا يجعل الإجماع من مسالكه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه، وهو دور باطل. أما مصدر الكتاب يجب الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.